الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لا خروقات متوقعة في جدار الأزمة الرئاسية وحراك دبلوماسي متفرق في الوقت الضائع. قالنت لحزب الله نفضل الاتفاق مع الاستعداد لاستخدام القوة وسيناريو الحرب. كيومجا: موقف القوات لا يزال يتمحور حول ضرورة فتح بر المجلس أمام جلسات انتخاب الرئيس. باريس: لإبلاغ فرنجية لا خروج من الأزمة إلا بالخيار الثالث. هجومان على مركزين للحرس الثوري في إيران. مجلس الأمن يفشل في إدانة قصف قنصلية طهران في دمشق. خامنئي بالعبرية: سيندم الصهاينة وتأهب إسرائيلي واسع. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. في الوقت الضائع لبنانيا، لا مؤشرات جدية توحي بقرب حدوث انفراجات أو خروقات في جدار الأزمة الرئاسية المتمادية بفعل إصرار فريق الممانعة على تعطيل الاستحقاق الأهم في لبنان وأبقاء البلاد تحت سطوة منظومة نسفت كل مقومات وبنيان الدولة التي باتت متهالكة وبحاجة إلى معجزة لقيامها مجددا وسط تنامي الدعوات إلى إيجاد تركيبة أو نظام حكم جديد ينقذ ما تبقى. جنوبا، لفتت دعوة إسرائيلية إلى حزب الله للتوصل إلى اتفاق من دون إلغاء احتمال سيناريو الحرب ليطرح سؤال كبير ووحيد، هو: هل هناك ما يرسم تحت الطاولة على غرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية؟ ومن الجنوب نبدأ.
فقد جدد الطيران الإسرائيلي قرابة 1:30 من فجر اليوم غاراته على بلدة كفركيلا بعدما نجا فريق من الإطفاء في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الذي كان يعمل على إهماد النار التي اندلعت في أحد المنازل في البلدة عقب غارة إسرائيلية سابقة على أحد المنازل القريبة منهم.
كما استهدفت غارة مدينة الخيام وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الأطراف الجنوبية لبلدة حولة من جهة وادي سلوقي فضلا عن تلة الحمامس وأطراف الخيام وسهل مرجعيون، في حين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة المطلي.
الجيش الإسرائيلي كان أطلق عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبوني علم الشعب وضهيرة وأودية محيطة ببلدات شحين وطير حرفة، وترافق القصف مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضائي سور وبنت جبيل. كما استهدفت إسرائيل بالقصف المدفعي المتقطع بلدتي عيتا الشعب ورامية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق نحو 60 قذيفة فوسفورية و20 قذيفة مدفعية ثقيلة و20 قذيفة مباشرة على عيتا الشعب، فيما استهدف رامية بـ5 قذائف فوسفورية.
وشن الطيران الحربي غارتين بالصواريخ استهدفتا مرتفعات الهبارية وأطراف كفر حمام.
في المقابل، أعلن حزب الله استهداف موقع الراهب وتجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية وتجمعا آخر في خلة وردي ونع الحزب حسن إبراهيم علول من بلدة السكسكية الجنوبية.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال إن بلاده تفضل التوصل إلى اتفاق لوقف التهديد من حزب الله في شمال إسرائيل، لكن علينا أن نستعد لاحتمال استخدام القوة وسيناريو الحرب وأن نفهم أن ذلك يمكن أن يحدث.
واعتبر في خلال إشرافه على تدريبات للجبهة الداخلية في مدينة حيفا أن الحرب مع لبنان ستكون صعبة على إسرائيل، لكنها ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان.
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أشار إلى أن الجيش يضرب بقوة حزب الله وعلينا العمل على إعادة سكان المناطق الشمالية إلى ديارهم.
وذكر موقع ولا الإسرائيلي أن الجبهة الداخلية في الجيش ستطلق قريبا حملة لإعداد المواطنين وتهيئتهم لتصعيد كبير على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا.
وبعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم رفع درجة التأهب في إسرائيل مع التركيز على سلاح الجو، أوضح الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أنه تقرر عقب جلسات تقييم أمني وعسكري استدعاء قوات الاحتياط التابعة لمنظومة الدفاع الجوي.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القرار يقضي بتعزيز منظومة الدفاعات الجوية في أنحاء إسرائيل كافة، وأنه جاء على خلفية الخشية من رد إيراني على مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار في القنصلية الإيرانية في دمشق.
الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله لم يتطرق في كلمته في فعالية منبر القدس إلى الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي ارتفعت حصيلة قتلاها إلا 16 شخصاً، حمل على من سماهم المنافقين الذين يركزون على حجم التضحيات ويتجاهلون حجم الإنجازات أو يسفهونها خدمة للعدو وتثبيطا لعزائم المقاومين والمجاهدين وكل الشعوب والبيئات الحاضنة والمؤمنة بخيار المقاومة.
أستطيع أن أدعي أن الطوفان الأقصى وضع الكيان الصهيوني على حافة الهاوية والسقوط النهائي والزوال، وأن ملامح ومعالم هذا الأمر ستظهر مع الوقت. أيضا الآن ما أنجز على المستوى الاستراتيجي يجب أن يبنى عليه ويؤسس عليه لاستكمال هذا الإنجاز باتجاه الهدف النهائي إن شاء الله.
قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كويميجان بعد زيارة السفير الفرنسي إيرفي ماغرو رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في حضوره، ردا على سؤال عن سبب الحراك الفردي لسفراء الخماسية، قال أنه أولا لتأكيد اهتمامهم بلبنان والتزامهم بمساعدته في الخروج من الفراغ الرئاسي والتهدئة في الجنوب وللتشاور مع القيادات اللبنانية في آخر التطورات المحلية والإقليمية التي حصلت أخيرا في انتظار عودة السفراء الأعضاء الغائبين في إجازات العيد لتستأنف اللجنة الخماسية نشاطها منتصف الشهر الحالي.
أضاف كيومجان أن ماغرو لم يحمل أي معطيات أو أفكار جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، لكنه وضعنا في جو المبادرة الفرنسية الأخيرة للتهدئة في الجنوب أسبابا وظروفا والتي لم تصل إلى نتيجة بعد بسبب تضارب المواقف الداخلية والخارجية، مؤكدا اهتمام فرنسا بكل تفاصيل الوضع اللبناني بدليل أنها كانت السباقة في طرح المبادرات الرئاسية عبر الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، حتى لو لم تحقق هذه المبادرات النتائج المرجوة لكنها أثبتت أن الحلول ممكنة.
وأكد أن حركة السفراء فرادة تعني أيضا أن الأجواء ليست مقفلة بكاملها كما تردد رغم الحديث في الكواليس والعلن عن ضرورة انتظار تحقيق الهدنة في غزة لتنعكس بدورها انفراجا في لبنان، لكن السفير الفرنسي أكد أيضا مسؤولية اللبنانيين في التفاهم على إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وشدد كويومجان على أن موقف القوات لا يزال يتمحور حول ضرورة مبادرة الرئيس نبيه بري إلى فتح المجلس النيابي أمام جلسات انتخاب الرئيس، وأنه إذا كان لابد من التشاور فليكن من خلال كتلة الاعتدال التي نعتبرها الأقرب إلى التنفيذ العملي. أما أن تصدر الدعوة للتشاور عن الأمانة العامة لمجلس النواب ويرأس بري الجلسة فهذا أمر مرفوض، فرئيس المجلس يدير جلسات المجلس الرسمية، أما إذا أراد النواب التداعي للاجتماع والتشاور فهو ليس رئيس النواب بل رئيس مجلس النواب ولا يمكنه منعهم من الاجتماع للتشاور.
ومع الزيارة المقررة اليوم لرئيس تيار المرد سليمان الفرنجي العاصمة الفرنسية يرافق الوزير السابق روني عريجي، أكدت مصادر دبلوماسية أن المقاربة الفرنسية للاستحقاق الرئاسي تشدد على أنه لا يمكن الخروج من التشاور الرئاسي إلا عن طريق خيار ثالث يؤمن التوازن الوطني ولا يعطي انطباعا أن فريقا تغلب على آخر.
وأشارت لنداء الوطن إلى أن فرنجي سيسمع من محدثيه الفرنسيين عن ضرورة التفتيش عن خيار رئاسي خارج اسمي جهاد عزعور وفرنجي.
وكشفت المصادر الدبلوماسية عن التوافق ضمن اللجنة الخماسية على أمرين: الأول ضرورة الانتخاب وفق القواعد الدستورية بالذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، والثاني عدم ممانعتها في أن تشكل مبادرة الاعتدال مخرجا بين الرئيس بري الذي يطالب بحوار وبين من يرفض الحوار، وهذه المبادرة تقوم على تداعي النواب إلى جلسة انتخابية لا يترأسها أحد فلا تشكل عرفا ولا تخرق الدستور وتفسح في المجال أمام انتخابات رئاسية.
المصادر أوضحت أنها مقتنعة أن حزب الله لن يمضي إلى الانتخابات الرئاسية قبل أن تنتهي الحرب في غزة، وأن اللجنة الخماسية اتفقت على عدم طرح أسماء مرشحين تاركة الأمر للبنانيين.
التفكك الداخلي بات مدعاة للتوغل الخارجي، وطالبنا مرارا باحترام الدستور صونا للدولة من التفكك القاتل كما يقول شيخ عقل الطائفة الدرزية. عبد متى.
حذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى من خطورة استقواء أي مجموعة وطنية على أخرى مهما كانت الدوافع والمبررات، ووصف في الكلمة التي ألقاها في إفطار دار الطائفة الدرزية الفراغ الرئاسي بالمؤلم، مشيرا إلى أن الخارج وإن كان مهتما بنا عبر لجنة خماسية أو اتصالات فردية أو مبادرات ثنائية أو ثلاثية، لكن لا يتوهمنا أحد أننا في رأس قائمة اهتماماته لكي ننام على حرير الوعود والانتظار والأوهام، وكأننا لسنا المعنيين بإنتاج الحلول لإنقاذ الوطن.
لقد طالبنا مرارا باحترام الدستور والإسراع في عمليات الانتخاب والتعيين وفق الأصول الدستورية وبأكبر قدر ممكن من التفاهم والاتفاق، صونا للدولة من التفكك القاتل وحماية للمؤسسات من الشلل الكلي، رافضين التسويف والانتظار ووضع الفيتوات الداخلية والاستسلام للتسويات الآنية التي وإن كانت جميلة أحياناً إلا أنها غالباً ما تكون محكومة لا تنتج سوى حلول ضعيفة ومسؤولين محكومين.
وأكد أبي المنى أن لبنان لا يبنى إلا بثقافة الانتماء الوطني والدفاع عن النفس والتصدي لأي اعتداء على الوطن،
انطلاقا من وحدة داخلية محصنة بجيش قوي وإرادة شعبية متماسكة تشكل جميعها قوة ردع لمن يحاول استباحة الكيان، ولا تغرق الوطن في مغامرات غير محسوبة ومنازعات داخلية وأزمات لا طاقة له على تحملها.
أبي المنى الذي جدد رفضه التقسيم والتوطين تناول في كلمته موضوع النزوح السوري وتفلت الحدود وانعكاساته السلبية سياسيا واجتماعيا وأمنيا، داعيا إلى توحيد الرؤية حول كيفية التعاطي مع هذه الحالة. من دار الطائفة الدرزية في بيروت كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
يعقد مجلس الوزراء في 11:30 من قبل الظهر جلسة ذات طابع مالي وإداري روتيني، وتحديدا مطالب موظفي أوجيرو وبالمراسيم التي أقرت في المجلس.
أعلن نائب حاكم محافظة سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية علي رضا مرحمتي عن هجوم استهدف مقرين للحرس الثوري الإيراني في راساك وشهبار في جنوب شرق البلاد، وأكد مصدر أمني مقتل شخصين وإصابة 3 من تنظيم جيش العدل البلوشي في الهجومين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 3 عمليات إرهابية في وقت واحد في مركز شرطة شهبار 11 ومقرين للحرس الثوري في مدينة راساك.
من جانبه أعلن تنظيم جيش العدل البلوشي عن بدء عمليات متسلسلة في مدن شهبار وراساك وسرباز، وطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم.
عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، والذي تتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.
نائب المندوب الروسي اعتبر ذلك بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها الترويكا الغربية، إضافة إلى نهجها تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي وفق تعبيره.
ونقل عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة بدعم من فرنسا وبريطانيا أبلغت بقية الدول في المجلس أن العديد من الحقائق في شأن ما حدث الاثنين الماضي في سوريا لا تزال غير واضحة، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس في اجتماع عقد أول من أمس.
معلوم أن واشنطن أوضحت أنها ليست متأكدة من وضعية المبنى الذي تعرض للقصف، لكنها ستشعر بالقلق إذا كان منشأ دبلوماسية.
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كتب في تغريدة باللغة العبرية: سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حمل في اتصال بمسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الولايات المتحدة المسؤولية عن توسيع نطاق التوتر في المنطقة إذا لم تكن جادة بالسيطرة على إسرائيل.
ورأى أن المسؤولين الأوروبيين يدعون دائما إيران إلى ضبط النفس، في حين قامت إسرائيل وخلافا للقوانين والأنظمة الدولية بالاعتداء على مكان دبلوماسي يتمتع بالحصانة الكاملة استنادا إلى اتفاقية الحقوق الدبلوماسية والقنصلية.
وفي اليوم 81 بعد 100 من الحرب، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب في الساعات 24 الماضية 5 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 59 قتيلاً و83 مصاباً.
وفجراً سقط 7 قتلى بينهم 3 أطفال إثر غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح، ودوت صفارات الإنذار في منطقة كيشيت جنوب الجولان.
وأفاد أعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ أمس من القطاع نحو مدينة سيديروت والمستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة للمرة الأولى منذ 10 أيام.
وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في سيديروت، وأن صواريخ من غزة استهدفت مستوطنة كيسوفيم، وتم رصد إطلاق صاروخين من شمال غزة باتجاه سيديروت، حيث تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة خارج المدينة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الاستهدافات المذكورة.
وفي الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها في مدينة الخليل وضواحيها، وقامت بأعمال تجريف للبنية التحتية في جنين.
ومن العراق، أعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في أسدود وقاعدة رماد دافيد الجوية.
القيادة الأمريكية الوسطى من ناحيتها أكدت تدمير منظومة صواريخ أرض جو في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مضيفة أنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن ومسيرتين أطلقها الحوثيون.
وسط هذه الأجواء، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح غاضبا ومحبطا بشكل متزايد منذ أن قتلت غارة إسرائيلية 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة.
أضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن بايدن مستعد تماما لتوضيح كل ذلك اليوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاتصال الهاتفي الأول بينهما منذ مقتل عمال الإغاثة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي سيعبر عن أحباطه.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أعرب عن غضبه إزاء مقتل عمال مطبخ الأمريكي أو المركزي العالمي في غزة، أكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالنت ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين في القطاع، إلى حضه على إجراء تحقيق شفاف وسريع في مقتل عمال الإغاثة ومشاركة نتائجه علنيا.
رئيس الوزراء الأسترالي قال إن مقتل عامل إغاثة عمال إغاثة أستراليين في غزة غير مقبول كمقتل كل شخص بريء في هذا الصراع، وطلبنا الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كاملة.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن إسرائيل ملزمة بضمان سلامة عمال الإغاثة والعالم يستحق تفسيرا في شأن ما حدث في غزة، وقال أن مقتل أحد مواطنين بقصف إسرائيلي أثناء إيصاله الطعام للمدنيين غير مقبول إطلاقا. والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومنقول صباح الخير للرئيب أول سليمان ثابت.
صباح الخير.
صباح النور
كل جميع المستمعين.
أهلا وسهلا، تفضل سليمان.
بالنسبة لحركة المرور بداخل العاصمة بهذه الأثناء بتشهد حركة سير ناشطة على كافة التقاطعات والإشارات داخل العاصمة. أما مدخل الشمال للعاصمة عنا حركة سير ناشطة من غزير وصولا حتى جونية ثم كاسليك، بيرجع حركة سير كثيفة من النقاش وصولا لأم طلياس وجل الديب حتى الدورة، حركة سير كثيفة بهذه الأثناء. أما مدخل الجنوب للعاصمة عنا حركة سير كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار، وحركة سير ناشطة باتجاه الأوزاعي وشويفات. مدخل الشرق للعاصمة من كويع عرية وصولا حتى الصياد، حركة سير ناشطة بهذه الأثناء. بالنسبة للحوادث يلي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 4 حوادث نتج عنهم قتلين و5 جرحى، أكيد نتمنى لهم شفاء العاجل. أما مخالفات السرعة زايد الرادار 306 مخالفات سرعة. تذكيرا بطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، بعد عنا عينات الأرز وكفر دبيان حدث بعلبك مقطوعين بسبب تراكم الثلوج. أكيد من خلال إذاعتكم نتمنى السلامة لجميع المواطنين، ومنتمنى عليهم عدم التلهي بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث، ونحن بخدمتهم 24/24 على الخط الساخن 17/20. هيدا كل شيء لهذه اللحظة.
شكرا سليمان ويعطيك ألف عافية.
في صفحة المتفرقات،
تعرض محمد شوقي أبو عمر ابن الطريق الجديد لعملية تشليح في نفق المدينة الرياضية ونقل إلى مستشفى المقاصد في حال حرجة. رواد التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلا عن الحادث.
هاي شاب من شبابنا بغياب تام للدولة، بغياب تام للإنارة على المدينة الرياضية، لحديت هلأ ما عرفنا عملية تشليح أو تعرضوا له أو حادث. طب الشاب لما بدنا نخسره نحن أو يصير هيك مين بيتحمل المسؤولية؟ وزير الداخلية، البلديات، الدولة؟ يعني أنه لا يمكن هالمسخرة هتضل.
أفاد موقع داون ديتكتر لتتبع الأعطال الإلكترونية بتعطل حسابات الآلاف من مستخدمي تطبيق واتساب حتى مع استئناف تطبيق المراسلة على الهواتف الذكية لدى البعض.
واتساب أصدر بيانا جاء فيه: نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي ونعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بنسبة 100% للجميع في أسرع وقت.
وأظهرت بيانات داون ديتكتر أن الانقطاع طال في ذروته أكثر من 24 ألف مستخدم لتطبيق واتساب، ونحو 3200 شخص واجهوا مشكلات مع إنستغرام في الولايات المتحدة، وأبلغ مستخدمو إنستغرام عن أكثر من 5000 انقطاع.
ماليا، يسجل دولار السوق السوداء تسعيرة تتراوح بين 89400 و 89700 ليرة. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومنقول كمان صباح الخير لجوسلين أبو فارس ومن عيدك، مع أنه أخرين شوي.
صباح النور.
صباح الخير جوسلين، مش عم نسمع، بس علينا صوتك إذا ممكن.
صباح النور.
أهلا وسهلا.
بدي أقولكم أنه بلش تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن لبنان تدريجيا، ببلش بالساحل ترجع الجبل والداخل، اعتبارا من نهار الجمعة بيصير في تقلبات بسيطة بمناطق الشمال، المرتفعات الشمالية ممكن يشهدوا بعض الأمطار الخفيفة هاي بالفترة المسائية، بس بالإجمال الطقس بيبقى مستقر لنهار الأحد. رح نتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة بيكون متمركز غرب تركيا، رح يؤدي لتساقط أمطار بتكون غزيرة خاصة مناطق الشمال وجنوب، وفي بعض العواصف الرعدية، وحتى ممكن نشهد بعض الثلوج على 2000 متر نهار التنين. تفصيليا اليوم الحرارة على الساحل رح تروح من 12 لل 24 درجة فوق جبال، من 10 ل 23، أما بالداخل من 11 لل 27 درجة بعدها عالية. الرياح بتكون اليوم جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، الرؤية جمالة متوسطة على الساحل تسوق على المرتفعات بسبب الرطوبة اللي بلشت تزيد اليوم خاصة على المستويات المنخفضة، ونسبتها بتكون بين 70 وال 85%. البحر منخفض الموج، حرارة سطح المي بتكون 20 درجة، وهذا كل شيء.
شكرا جوسلين. في الختام نذكر بالعناوين: لا خروقات متوقعة في جدار الأزمة الرئاسية، وحراك دبلوماسي متفرق في الوقت الضائع. جالنت لحزب الله: نفضل الاتفاق مع الاستعداد لاحتمال استخدام القوة وسيناريو الحرب. قيوم الجيام: موقف القوات لا يزال يتمحور حول ضرورة فتح بر المجلس أمام جلسات انتخاب الرئيس. باريس لإبلاغ فرنجية: لا خروج من الأزمة إلا بالخيار الثالث. هجومان على مركزين للحرس الثوري في إيران. مجلس الأمن يفشل في إدانة قصف قنصلية طهران في دمشق. خامنئي بالعبرية: سينضم الصهاينة وتأهب إسرائيلي واسع. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.